الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة.
نعم يا بني، فماذا قال الإمام في ذلك؟
قال الإمام: إن العلماء اختلفوا في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله، فقيل أداؤهما والإتيان بهما كقوله تعالى فأتمهن، وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل أيئتوا بالصيام، وهذا على مذهب من أوجب العمرة، ومن لم يوجبها قال المراد تمامهما بعد الشروع فيهما، فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه.
الله الله الله، كل يوم يا ولدي تزداد نباهتك وحفظك، بارك الله لك. فهيا بنا الآن نواصل لقاءنا مع الإمام، هيا إلى كتابنا الجامع وإمامنا القرطبي.
سبحان الله
سبحان الله والحمد لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الثانية. روى الأئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة يهلون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئا منه، واختلفوا في ميقات أهل العراق وفي من وقته. فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروي أن عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقته لأن العراق في وقته افتتحت فغفلة منه، بل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت لأهل الشام الجحفة، والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان، ولم يفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير. قال أبو عمر:
كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع.
المسألة الثالثة، أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم، وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه، وأن يتعرض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك لأنه زاد ولم ينقص. المسألة الرابعة، في هذه الآية دليل على وجوب العمرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. قال الصبي بن معبد:
أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: إني كنت نصرانيا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، وإني أهللت بهما جميعا.
فقال له عمر: هديت لسنة نبيك. قال ابن المنذر:
ولم ينكر عليه قوله: وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي.
وبوجوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس. وروى الدارقطني عن ابن جريج قال:
أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا.
وكان مالك يقول:
العمرة سنة، ولا نعلم أحدا أرخص في تركها.
وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر. وعن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج وبأنها سنة ثابتة، قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله. وعن جابر قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج، أواجب هو؟ قال: نعم. فسأله عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك.
فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا:
وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب، لأن الله سبحانه إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ الصلاة والزكاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وابتدأ بإيجاب الحج فقال: ولله على الناس حج البيت، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج 10 حجج أو اعتمر 10 عمر لزم الإتمام في جميعها، فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء، والله تعالى أعلم.
واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال:
عماد الحج الوقوف بعرفة، وليس في العمرة وقوف، فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله، كما أن سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها.
المسألة الخامسة يا إخواني، قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في العمرة وهي تدل على عدم الوجوب، وقرأ الجماعة العمرة بنصب التاء وهي تدل على الوجوب. وفي مصحف ابن مسعود: وأتم الحج والعمرة إلى البيت لله. وروي عنه: وأقيم الحج والعمرة إلى البيت. وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق، وكل ذلك ليس لله فيه طاعة ولا حظ ولا قربة بمعتقد، فأمر الله سبحانه وتعالى بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه، ثم سامح في التجارة على ما سوف يأتي. المسألة السادسة، لا خلاف بين العلماء في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة والقلم جار له وعليه، أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا لقوله تعالى وأتموا، ومن تمام العبادة حضور النية، وهي فرض كالإحرام عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته لبيك بحجة وعمرة معا. وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال
ولو لبى رجل ولم ينوي حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا، ولو نوى ولم يلبي حتى قضى المناسك كان حجه تاما. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهل على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزته تلك النية، لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت بخلاف الصلاة.
المسألة السابعة، واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة، فقال مالك
لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته.
وقال أبو حنيفة
جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحرامه، فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام.
واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ، استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فواتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة، والله تعالى أعلى وأعلم.
لم أفهم جيدا يا عم ما ذكره الإمام حول حج الصبي والعبد، فهل لك أن توضح لي هذا الأمر؟
على الرحب والسعة يا ولدي، الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حج صح منهما، ولكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ولكن يا عم ما معنى كلمة الحنث؟
الحنث هنا يا ولدي الإثم، أي أن يبلغ الصبي الحلم فيكتب إثمه.
لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم، الآن قد فهمت ما يقصده الإمام.
زادك الله حبا وشغفا بالعلم يا بني، سنكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا بإذن الله نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم.
ويتجدد اللقاء مع
الجامع لأحكام القرآن،
يعيش في رحابه معكم
مأمون النجار
ومحمد مشعل.